بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلدينا في دراسة في كتاب التوحيد لإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقفنا على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وتكلمنا على مناسبة هذا الباب لما قبله. تكلمنا على مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، وكذلك لكتاب التوحيد بوجه عام. هذا الباب قلنا أنه باب مهم، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وتكلمنا في الدرس الماضي على تفسير قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وأخذنا من هذه الآية أهمية البصيرة، وأن الدعوة إلى الله جل وعلا لابد أن تكون على علم وعلى بصيرة وعلى بينة، وأن البصيرة من الفرائض، وأن البصيرة من الفرائض، ولا يجوز لمن ليس عنده علم أو بصيرة أو بينة أن يقوم بالتصدي لهذا الباب وفي هذا المجال الخطير، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. وأيضا تكلمنا على أن الدعوة لابد فيها من عدة أمور، شروط لابد أن تكون في الداعي إلى الله جل وعلا، وكذلك لابد له من معرفة حال المدعوين، ثالثا لابد له من معرفة أسلوب الدعوة وطريقة الدعوة، رابعا لابد له من أن يعرف إلى أي شيء سيدعو، إلى أي شيء سيدعو. فلا يكفي أن يخرج للدعوة في سبيل الله وهو لا يعرف إلى أي شيء سيدعو، لا يعرف أصل الدين الذي سيدعو إليه، لا يعرف الشبهات التي يبرزها له الخصوم من اليهود والنصارى والثنيين، لا يعرف كيف يرد عليهم، فقد يتذبذب ويتشكك وقد يفسد كما قلنا أكثر مما يصلح، على التفصيل الذي ذكرنا في الدرس السابق. ثم أيضا ذكرنا مراتب الدعوة التي ذكرها ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة وليس المدارج. ابن القيم ذكر مراتب هذه في كتاب الصواعق المرسلة في المجلد الرابع: الدعوة بالحكمة، الدعوة بالترغيب والترهيب، الدعوة في الجدال بالتي أحسن الحسب حال المدعوين. في الصواعق الرابع، سيكون في المختصر في آخر المختصر تصل الصواعق، الدعوة بالتي هي الجدال بالتي هي أحسن. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وقلنا بأن معاذ بعث إلى منطقة صنعاء من اليمن، بعث حاكما ومبلغا ومفتيا وفقيها فيها، وبعث أيضا أبو موسى الأشعري إلى مدينة عدن من اليمن كذلك لنفس الغرض أو للغرض نفسه. وقلنا بأن على الإمام أن يرسل الدعاء إلى الله جل وعلا، على الإمام وعلى الجهات المسؤولة أن ترسل الدعاء إلى الله جل وعلا الذين اجتمعت فيهم الشروط التي ذكرناها، يدعون إلى الله جل وعلا على علم وعلى بصيرة وعلى بينة، ويعرفون من سيذهبون إليه وكيف يناقشونهم وكيف يجادلونهم وكيف يردون على شبهاتهم. وليس المقصود مجرد الإرسال فقط، وإنما المقصود إرسال من يقوم بهذه الوظيفة على أتم وجه أو بأتم وجه. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك هذه مؤكدة، إن للتأكيد، ووجه له أو نصحه بهذه النصيحة أو بين له هذا البيان ليعرف من سيقوم بدعوتهم، ليعرف من سيقوم بدعوتهم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وإذا عرفت من سيقوم بدعوتهم فإنك ستتجهز لمجادلتهم، والبحث عن الشبه التي تكثر عندهم، والبحث عن الأجوبة لهذه الشبه. إذا عرفت أنك تذهب مثلا الصين مثلا أو اليابان، هؤلاء ليسوا بأهل الكتاب، إنما هم وثنيون يعبدون الأصنام كما كان المشركون يعبدون الأصنام. فأنت الآن ستجهز نفسك لمجادلة وثنيين، ستكلمهم وتناقشهم عن عبارة الأوثان. هذا اتجاه ولن نرسل فيه، لكنك تضع في ذهنك أن المناقشة ستكون عن كيف تعبدون هذه الأوثان التي نحتموها بأيديكم وصنعتموها بأيديكم وصنعتم لها المعابد ووضعتم لها البراويز إلى غير ذلك، وتطلبون منها النفع ودفع الضر إلى آخره. طيب، إذا أرسل الإمام أشخاصا أو دعاة إلى منطقة ملاحدة أو شيوعيين كروسيا أو ما يعرف قديما بالاتحاد السوفيتي أو أيضا منطقة شرق أوروبا، فإنه سيجهز نفسه لمناقشة ملاحدة أو اشتراكيين أو علمانيين. هؤلاء ينكرون الأديان بالكلية، ينكرون الأديان بالكلية، فسيجهز نفسهم لمناقشة إنسان ملحد أو إنسان شيوعي. وهناك ذكرت لكم مرات الفرق بين الشيوعية والمركزية والملاحدة، وقلت لكم أن هناك فروق تتعلق بقضية القضية الاقتصادية عندهم. فالمركزيون هم المليون، ولكن عندهم نظرية اقتصادية معينة، وكذلك الشيوعيون هم ملاحدة وعلمانيون، لكن عندهم نظرية اقتصادية تتعلق بشيوع المال، شيوع المال، وأنه لا يجوز لأحد أن يتملك المال حتى لو كان يستحق هذا التملك، بل المال عندهم ملك للدولة، ملك للدولة هي التي تعطي كل إنسان ما يكفيه على وجه التسوية بين الشعب كله. شيوع المال، لذلك سموا بالشيوعية. فالدولة توفر لك يعني عندهم المواصلات، وتوفر لك عندهم أيضا الملابس، توفر لك التعليم، توفر لك في الجمعيات التعاونية الأكل والشرب ونحو ذلك. ولا يجوز لأحد أن يتميز عن غيره في ملبس أو في مركب أو نحو ذلك، إلا الطبقة التي تحكم هي التي تستطيع أن تصنع هذا، لكن باقي الشعب سواء في كل شيء. بعض الناس قد ينبسط هذا الكلام ويقول شيء جميل، الناس كلهم يكونوا متساويين في كل شيء. يقول له لا، الإسلام دين العدل وليس دين المساواة. هذه نقطة مهمة كثير من الناس تفصل فيها، الإسلام دين العدل، يعني واحد عنده مميزات وعنده قدرات معينة وعنده عطاء وعنده تميز في عقله وفي إنتاجه وفي ذكائه وفي عطائه، لا يكون مثل إنسان دليل أو إمكانياته ضعيفة أو إمكانياته كما يقولون على قدره. فلا تساوي إنسان لا يعرف الفرق بين الألف من الباء بإنسان متخصص مثلا في ناحية معينة من الطب أو المحاسبة أو في البناء أو في التجارة أو في العلم الشرعي أو في الفتوى أو في نحو ذلك. فالإسلام دين العدل. دين العدل يعني يعني يضع الأمور في مواضعها. فمن كان من أهل التميز وله له عطاءات وإمكانات كبيرة ينفع بها المجتمع فهذا يقدر بحسبه. والإنسان الكسول الذي ليس عنده شيء في عطائه وإنما يعطي شيئا يسيرا جدا جدا وعنده بلالة العقل وكذا يعطى على قدره، فعند هؤلاء لا، لا يجوز لك أن تتملك سيارة حتى لو كان عندك من الأموال أو أتيت من الأموال بما أتيت. لا، السيارات والأوتوبيسات أو القاطرات ملك للدولة وهم يتحركون فيها إلى أعمالهم وإلى مشاويرهم وإلى أسفارهم بالكوبونات أو التذاكر أو غير ذلك. المقصود أن لن يعني هذا لن ليس موضوعنا، ولكن أقول أن الإنسان الذي سيذهب إلى دولة شيوعية، دولة علمانية، دولة ملحدة، لابد أن يجهز نفسه لمناقشة أناس ملاحدة علمانيين يدرس معنى العلمانية والشيوعية والماركسية والاشتراكية. والاشتراكية هذه حصل فيها إشكالات كثيرة عن ما يسمى بالمفكرين الإسلاميين، وقالوا الإسلام دين اشتراكية، ونادوا بما يعرف باشتراكية أبي ذر الغفاري. يعني أقصد الذي سيذهب إلى تلك البلاد لابد أن يعرف ويدرس هذه الأمور مهمة. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل من سيأتي إليهم، من سيدعوهم، وبين له أن هؤلاء هم أهل كتاب، يعني ناس نزل عليهم كتاب، فهم أصحاب شبه، أصحاب شبه، منهم من يعبد عيسى، منهم من يعبد أمه، منهم من يعبد عزيز، منهم من يعبد الصلبان، وعلى هذا فكان. فلا بد أن يتجهز لمناقشتهم، مناقشة أناس أصحاب دين محرم أو أديان محرفة. وأذكر أن بعض العلماء كان يناقش رجلا نصرانيا فقال له: لماذا تسمحون بأن يتزوج الرجل المسلم من نصرانية ولا تسمحون للنصراني أن يتزوج من امرأة المسلمة؟ فقال له يعني بأسلوب يعني التدرج أو التنزل مع الخصم: لأننا نؤمن بنبيين، بمحمد وبعيسى عليهما الصلاة والسلام، وأنتم لا تؤمنون إلا بنبي واحد ولا تؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا آمنتم بنبينا مع نبيكم زوجناكم منا، فنحن أفضل منكم. يعني نحن نؤمن باثنين الأنبياء، بنبينا يعني ونبيكم، وأنتم لا تؤمنون إلا بنبي واحد. يعني أقصد طريقة المناقشة مع اليهودي أو النصراني ينبغي أن يكون فيها نوع من الذكاء ونوع من يعني الفطنة وغيرهم كذلك. فلذلك قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ليوطن نفسه لمناظرتهم ويستعد لرد شبههم. وقلت لكم فيما سبق بأن الذين يذهبون إلى بلاد أوروبا وأمريكا على خطورة عظيمة وكبيرة في دينهم إذا لم يكونوا مستعدين لرد شبه النصارى، لرد شبه النصارى هناك، لأنهم يذهبون إليهم في وفرهم في قعر بيوتهم. فإذا لم يكن عندهم استعداد لرد شبههم ومعرفتها فإنه يحصل عليهم شر كبير. فلا يذهب إلى هناك إلا أهل العلم بالشروط التي ذكرها العلماء، وهي أمن الفتنة في الدين وأمن الفتنة في الدنيا. لا يذهب إلى تلك الأماكن إلا شخص يأمن على نفسه من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فقالوا فتنة الشهوات بأن يكون متزوجا وفتنة الشبهات أن يكون عنده من العلم ما يرد به شبه أولئك. ثم لابد أن يحرص على إظهار الدين، وهذه الكلمة لا يفهمها كثير من الناس. إظهار الدين يعني يذهب هناك ويعرف أنه هو المسلم وأن هؤلاء كفار، ويجادلهم بناء على هذا أنه لا يؤمن، أنه لا يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحد يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسل به إلا كان من أصحاب النار. ما بقاش رايح ضعيف يتستر خايف يواجه الآخرين بالحق بالتوحيد بحكم اليهودي حكم النصراني حكم الكافر، هذا لا يذهب. أهل العلم وضعوا من ضمن الشروط إظهار الدين، يعني أن تعلو بهذا الدين على الكفار، وأن يعرف الكافر أنك إنسان عزيز صريح في دينك، وأنك تقول بأن أهل التوحيد هم أهل النجاة من النار، أما اليهود والنصارى أهل الصلبان وأهل الشرك وأمثال هؤلاء هم أهل النيران، بخلاف ما يحصل الآن عند كثير ممن يذهبون هناك. إذا كان الإنسان يذهب مع زوجته فإنها يجعلها تكشف عن وجهها، تكشف عن بعض جسمها من أجل الخور والضعف الذي يحس به هناك، هذا يجلس في بلاده. لا حاجة للإسلام في سفره إلى تلك المناطق. الذي يذهب إلى هناك بعزة وبعلم ويكون عنده درء لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات هذا الذي يذهب. أما إنسان يذهب ليبيع دينه يقول أنا أذهب للتجارة أو أذهب لأتفسح أو أتنزه ونحو ذلك، فيبتلى في بلاد الكفر والعياذ بالله بفتنة الشهوات أو الشبهات، فهذا على خطر عظيم جدا وليس له أن يذهب. وهذه مسألة تكلم عليها العلم باستفاضة فيما يتعلق بالسفر إلى بلاد الكفار، ومن الممكن أن تراجعها في كتاب الدرر الثانية، في المجلد الثامن، تكلم عليه أهمة الدعوة بكلام طويل مستفيض متنوع. الضرر الثانية في المجلد الثامن ممكن أن ترى فيها تفصيلا أكثر من ذلك. قال فليكن أول يجوز أن تجعلها هكذا أو هكذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذا قلت أول فيبقى شهادته، وإذا قلت أول فتكون شهادته، أو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا اللفظ هو رواية البخاري، يعني روى هذا اللفظ البخاري رقم الحديث 4347. هذا اللفظ في صحيح البخاري برقم 4347، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهذه في صحيح البخاري رقم 7372، 7372. وأتى المؤلف بهذين اللفظين ليبين أن هذا هو معنى هذا، أن معنى الشهادة هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراده بالتوحيد. معنى شهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراده بالتوحيد، وهذا هو معنى الإسلام. لأن أصل الإسلام هو إفراد الله جل وعلا بالاستسلام بالإخلاص بالتوحيد بالشروط السبع التي ذكرناها وفصلناها وشرحناها في الدروس الماضية. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فإن قاموا بهذا الركن الأول اللي هو الشهادتان فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم. إذن هنا تدرج في الدعوة أرشده إلى أهمية التدرج في الدعوة، وكذا على الداعية أن يبدأ بالأهم فالمهم، على الداعية أو الداعي إلى الله أن يبدأ بالأهم فالمهم. الأهم هو التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، لأن الإنسان إذا أتى بملء الأرض أعمال صالحة وكان فيها شرك أو لم يكن فيها إخلاص فهي هباء منثور. والعكس بالعكس، إذا الإنسان كان موحدا لا يأتي الشرك ولقي الله جل وعلا بأعمال صالحة ولو قليلة فهو من الناجين، فهو من أهل النجاة بإذن الله جل وعلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن هم أطاعوك لذلك استفاد منها الدعوة بالتدرج والبدء بالأهم فالمهم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. طيب إذا مات الكافر، إذا مات الكافر ولم يدخل في الشهادتين أو في التوحيد، هل يحاسب يوم القيامة على الصلاة وعلى غيرها من الأركان أم لا؟ هذه مسألة تكلم فيها الأصوليون، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالأصول أم لا؟ والراجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم يحاسبون عليها، يعني الكافر أيضا يحاسب على الصلاة ويعذب على الصلاة ويعذب على يعني ترك الصلاة وترك الزكاة والصوم إلى آخره. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فبين هنا أنهم يكذبون بيوم الدين يعني الكفار، ومع ذلك حسبوا على الصلاة، حسبوا على الصلاة. فالراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصول الشريعة. فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. هذه هي الزكاة، هذه هي الزكاة. أعلمه بأحد مصارف الزكاة، أحد مصارف الزكاة 8 هي هم الفقراء، فتؤخذ من الغني وتعطى للفقير، تؤخذ من الغني وتعطى للفقير. فهنا التنصيص على أحد مصارف الزكاة 8 فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، والمقصود هنا من البهائم البهيمة الكريمة من الإبل أو من البقر أو من غيرهما التي تدر اللبن، تدر اللبن وتتميز بجمال الصورة وكثرة الصوف ونحو ذلك. الذي يذهب لجمع الزكاة والأخذ الزكاة من هؤلاء أو من أولئك عليه ألا يأخذ من أحسن الأموال وكرائم الأموال، بل يأخذ من أواسط المال، بل يأخذ من أوساط أو أواسط المال، فيخش الردي لا يأخذ من الرديء ولا يأخذ من أحسن شيء حتى لا يتضرر صاحب المال، بل يأخذ من أوساط المال. وهذا من سماحة الشريعة، وهذا من سماحة هذه الشريعة. قال واتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم حتى لا يأتي هذا الذي يجمع الزكاة من الناس يظلم صاحب المال فيأخذ ما لا يجوز له أن يأخذه، أو يأخذ مقدارا زائدا عن الزكاة، أو يأخذ مقدارا زائدا عن الزكاة، أو يظلمه بأن يأخذ من أحسن المال الذي عند صاحب المال فيدعو عليه، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإن دعوة المظلوم ترفع والرب جل وعلا تجيبها ولو بعد حين. هذا الحديث حديث معاذ بن جبل فيه فائدة عظيمة جليلة لابد أن نذكرها قبل أن ننتقل لما بعده، وهي أن معاذ بن جبل شخص واحد ذهب إلى منطقة صنعاء في اليمن ليبلغهم الدين كله بما فيه من العقائد والأحكام، فيستفاد من هذا قبول خبر الواحد وأن خبر الواحد حجة في الشريعة، وأن خبر الواحد حجة في الشريعة ويفيد العلم، لأن معاذ ذهب إلى اليمن وهو شخص واحد، أو بالأخص ذهب إلى صنعاء وهو شخص واحد، وهذا نستفيد منه في الرد على جملة كبيرة من الفقهاء والمحدثين الذين يقولون إن خبر الواحد لا يفيد العلم، لا يفيد العلم ولا يؤخذ به في العقائد، وإنما يؤخذ به في العمل فقط في الأحكام. فنقول لهم معاذ بن جبل شخص واحد ذهب إلى تلك المنطقة ليعلمهم العقائد والأحكام، ولم يقل له أهل اليمن ارجع فأتي لنا بعدد يفيد التواتر، ارجع فأتي لنا بأربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة بعدد يفيد التواتر، وإنما أخذ من أخذ قوله ورضوا به في دينهم. فالصواب أن خبر الواحد الذي صح الإسناد فيه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو حجة في العقائد وحجة في الأحكام، حجة في العقائد وحجة في الأحكام. والبخاري رحمه الله تعالى عقد في كتابه في صحيحه كتابا خاصا بالعمل بأخبار الآحاد، كتاب العمل كتاب أخبار الآحاد في صحيح البخاري، ليرد على طوائف من الفقهاء ممن لا يرون العمل بأحاديث الآحاد في العقيدة. فالبخاري أتى بأدلة متعددة ومنها هذا الدليل، والدليل الذي معنا واضح. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرت لكم في دروس المصطلح أنه ذكر أن مذهب جماهير المحدثين وكثير من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أنه أن خبر الواحد حجة، وأنه يفيد العلم، يفيد العلم. وذكرت لكم قبل ذلك المصدر، وتلوت عليكم أسماء من نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام، وأيضا نقلت لكم من كتاب ابن حجر النكت على ابن صلاح. وابن صلاح يرى أن أخبار الصحيحين يعني ما جاء في البخاري ومسلم تفيد العلم القطعي اليقيني، تفيد العلم اليقيني. والحافظ ابن حجر يرى أنها تفيد العلم النظري، يحذف كلمة اليقيني ويقول أنها تفيد العلم النظري، يعني النظر يعني إيه؟ يعني الذي يحتاج إلى استدلال ونظر في الأدلة. على كل حال هذه مسألة ليس كانوا في هذا البحث لكن ما كان في المصطلح، لكن هذا الحديث الذي معنا حديث معاذ بن جبل وهو شخص واحد ذهب إلى منطقة ليبلغهم الدين كله يفيد بأن أخبار الآحاد حجة في العقائد وفي الأحكام، وهذه مسألة طالب العلم لابد أن يتقنها وأن يراجعها في مضانها، لأنك تجد من الناس من ينكر هذا الكلام، فإذا أتيت له بحديث الصفات يقول هذا الحديث متواتر ولا أحد، تقول له أحد، يقول لك خلاص إذا هو أحد لا نأخذ به في العقيدة. يقول لك إذا أتيت له أي شيء خارج القرآن يسألك هذا السؤال، هل هو متواتر ولا أحاد؟ تقول هذا في الصحيحين أو أحدهما، يقول لك حتى لو كان في البخاري حتى لو كان في مسلم فإننا لا نأخذ به في العقيدة أو في الصفات. فهذا البحث لابد أن تراجعه وأن تتقنه. وعندك الذي معنا الآن هو لو أنت نسيت البحث كله فحديث معاذ بن جبل لا تنساه، وهو واضح في صدرية العمل بأخبار الآحاد أو الأخذ بأخبار الآحاد في الاعتقاد في الأحكام. الشيخ ناصر الدين الباني ورسالة مستقلة في هذا، الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى الباني له رسالة في العمل في أخبار الآحاد والاحتجاج بخبر الآحاد، وضمن كذلك الشيخ سليم الهلال أيضا له رسالة. وأيضا مما تكلم عن هذا كلاما جيدا ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وأيضا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي وشيخ الإسلام تكلم في هذا في عدة مواضع من ضمنها المجلد 18 من الفتاوى، المجلد 18 من مجموع الفتاوى. وهذه مسألة كما قلت ينبغي أن تراجع. نعم. طيب بس أهل اليمن ما رفضوه، وهذا بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لابد أن يرسل عدد التواتر لماذا اكتفى به صلى الله عليه وسلم وأرسل شخصا واحدا ليبلغ الناس هذا البلاغ، يدعوهم إلى العقيدة ثم يدعوهم بالتدريج إلى باقي الأحكام؟ يعني الذي أرسله هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تكن الحجة تقوم به فلماذا أرسله؟ هذا هو الجواب. نعم، هذا في الأحكام فقط، إشكال في غير الأحكام. أي نعم. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم حصار خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. لأعطين، هذا قسم، في قسم مقدر، يعني هذا مؤكد بعدة مؤكدات، القسم المقدر والله واللام لأعطينا والنون نون التأكيد، فهذا الآن مؤكد بعدة تأكيدات، القسم المقدر واللام ونون التوكيد، والله لأعطينا الراية، والراية هي العلم، كل جيش كما تعلمون يكون معه علم، أي جيش في أي مكان يكون معه راية عليها شعار له مكتوبة بكتابة أو رسمة ترسم أو لون أو نحو ذلك. وقالوا بأن هناك فرق بين الراية واللواء، فالراية دائما تكون مفتوحة يعني ترفرف كما يقال، واللواء قد يعقد يلف وقد يكون مفتوحا. على كل حال هذه راية للجيش، علم مع الجيش كان معهم، يأخذه من يتقدم أمام الجيش ويكون في المقدمة. لأعطينا الراية غدا، يعني بعدما اشتد الحصار في منطقة فعلى خيبر حصن اليهود، فقد أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة الفتح، قال غدا سأعطي الراية رجلا، هذا وصفه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. إذن هذه الآن فيها مزية وصفة مدح وثناء للذي سيفتح خيبر، أنه موصوف بهذه الصفات، يحب الله يعني حب صادق، ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك. والأعظم من ذلك أن الله جل وعلا يحبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كما قالوا ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني كل إنسان يدعي المحبة، لكن من يعلم هل الرب جل وعلا أحبه لمحبته أم لا، أم أن هذه محبة زائفة غير خالصة؟ فكما قالوا ليس الشأن أن تحب، أي إنسان يقول أنا أحب، أحب الله جل وعلا أو أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحب الدين أو أحب المؤمنين، ولكن الشأن أن تحب. الشأن الحقيقي والمكان الحقيقي أن يحبك الله جل وعلا. وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرقاق قال: باب المقة من الله. المقة ميم قاف تاء، المقة. والمقة هي ابتداء المحبة، يعني ابتداء المحبة يكون من الله جل وعلا من فوق السماوات العلى. ابتداء المحبة تنزل هذه المحبة من أعلى من الله جل وعلا. المقة من الله يعني ابتداء المحبة من الله جل وعلا. فإذا أحب الله جل وعلا عبدا نادى جبريل إنه أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أردت أنت محبة الناس وقبل ذلك محبة الله فاطلبها من الله جل وعلا، ولا تطلبها من الناس، ولا ترضي الناس بسخط الله. فإنك إذا أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. وإنما ترضي الله جل وعلا، ترضي الله جل وعلا، وإن رضي الناس أو سخط الناس، ترضي الله جل وعلا وإن رضي الناس أو سخط الناس. فالمقة ابتداء المحبة من الله جل وعلا. فهذا الآن الوصف، وصف عظيم جدا لهذا الرجل الذي يحب الله ويحبه الله. الفائدة الثانية المهمة فيها فائدة وهي نستفيد منها في باب العقائد والصفات، أن الله جل وعلا يحب، إثبات صفة المحبة، فهو يحب ويحب جل وعلا. الله جل وعلا يحب ويحب، فهو يحب عباده المؤمنين الصالحين المتقين المحسنين إلى آخره، ويحب عباده الصالحون المتقون المؤمنون. وهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن لا يثبتون صفة المحبة، ممن لا يثبتون صفة المحبة لله جل وعلا. فإن الجهمية يقولون لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب، وينفون وينفي غيرهم من المعطلة صفة المحبة لله جل وعلا. والتي هذه هي أمنية لكل مسلم، كل مؤمن يرجو أن يكون ممن يحبه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء نفوا أعلى أمنية يتمناها العبد، وهي أن يحب الله سبحانه وتعالى. فصفة المحبة صفة فعلية، صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى. يعني إيه فعلية؟ يعني إذا وجد مقتضاها، إذا وجد مقتضاها وجدا. يعني إذا العبد أتى بالإيمان وأتى بالطاعة وأتى بالعمل الصالح فإن الله جل وعلا يحبه. فإذا انقلب هذا العبد إلى الكفر أو المعصية فإن الله جل وعلا يغضبه ويسخط عليه أو يغضب عليه أو يكرهه، فهي تابعة للمشيئة إذا وجد سببها، إذا وجد سببها، إذا وجد المحبة، إذا وجد مقتضى المحبة الطاعة والعمل الصالح أحب الله جل وعلا ذلك العبد المطيع الصالح، والعكس والعكس. إذا نستفيد منها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، والرد على المعطلة على كافة أصنافهم. حتى الأشاعرة يؤولون هذه الصفة ويقولون يحب العبد الرب جل وعلا، يحب عبده معناه يسيب هذا العبد ويكرم هذا العبد، إرادة الإثابة أو إرادة الإكرام أو إرادة الإنعام ونحو ذلك، من أجل الشبهات التي تعرفونها والتي ذكرناها في دروس الطحاوي. رجلا لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وهذا أيضا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون عليا رضي الله عنه وأرضاه ويتهمونه بالكفر وبالخروج عن الشريعة. والوجه الشاهد من الحديث أنه أثبت أن الله جل وعلا يحب هذا العبد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كذلك، وهذا مقتضاه أنه يموت على الإيمان، أنه يموت على الإيمان، فضلا عن أنه من العشرة المبشرين بالجنة إلى غير ذلك. لكن وجه الشاهد هنا بالحديث في هذه الجملة الرد على الخوارج، والرد كذلك على النواصب الذين يبغضون عليا رضي الله عنه وارضاه، على النواصب الذين يبغضونه. والذي والتي بعدها ويحبه الله رد على الجهمية، يفتح الله على يديه. إذن هذه بشرف الفتح، بشرف الفتح. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني مكث الناس بالليل سواء بنوم أو بدون نوم يخوضون منها. من هذا الشخص؟ من هذا الشخص الذي فيه هذه الصفات العظيمة؟ كل واحد يحب أن يكون هذا الشخص الذي تفتح خيبر على يديه، والذي شهد له هذه المحبة. حتى أن عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني ما ثاورته نفسه بالإمارة إلا في هذه الليلة أو إلا في هذا اليوم. حب عمر أن يكون وذاك الشخص ليس لإشارة الفتح، وإنما ليحظى بمنزلة المحبة. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد عاوز هذه المنزلة. ليس لأنهم يريدون الإمارة، ليس لأنهم يريدون الإمارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه، إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه. يعني إذا أتاك واحد يطلب الإمارة قل له مع السلامة في أمان الله، لأن من طلب الإمارة لم يعن عليها، لم يعن عليها. وإذا أتتك الإمارة بغير طلب أعنت عليها، إذا أتتك الإمارة بغير طلب أعنت عليها، أما إذا طلبتها فإنك لا تعطاها، وإذا أعطيتها فإنك لا تعن عليها. والإمارة كما جاء في الحديث: نعمة المرضعة وبئس الفاطمة. نعمة المرضعة ترضع كويس، يعني تعطيك الإمارة، تعطيك وتعطيك وتعطيك منصب وتعطيك وجاهة وتعطيك أموال وتعطيك صيت وغنى إلى آخره. وبئس الفاطمة، نعمة المرضعة وبئس الفاطمة، عندما تفطم عن الإمارة تسلب منك الإمارة، انظر ماذا سيكون مصيرك وأين أنت. ستجد نفسك ملقى في السلة، لا أحد الذين كانوا يقفون لك في الأماكن وفي الشوارع ويهتفون باسمك، إذا سلبت منك الإمارة وأصبحت شخصا عاديا تمشي في الشارع ما أحد يقول لك حتى السلام عليكم، فضلا عن أنك تسأل عن هذا المنصب وماذا فعلت وماذا لم تفعل. لذلك الحديث جاء فيه: نعمة المرضعة تأخذ أموال وتأخذ منصب، وبئسك الفاطمة دور بعد كده ما تقال أو تزاح منصبك أين أنت. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرضوا أن يعطاها كما قلت من أجل هذا الثناء وهذا الوصف المحبة. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، يعني كان فيه مرض في عينيه، رمد أو غير ذلك، يشتكي عينيه سبحان الله. فأرسلوا إليه فأتي به، فأتي به يعني أتي به وهو مريض بهذه الصورة، أتي به يعني ما جاش لوحده، يعني رفض أبوه عشان مش قادر يجي لأن فيه تعب ومرض في عينيه. فبثق في عينيه، تفل في عينيه صلى الله عليه وسلم فبرئ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به مرض، فأعطاه الراية. إذن هذا الشخص هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فيؤخذ من هذا أنه يؤخذ منه أولا الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. قد تسعى لأمر تتعب فيه وتبذل فيه كل ما تستطيع من أسباب ولا تصل إليه، قد تسعى لأمر وتتعب فيه وتسخر له كل ما تستطيع من الأسباب ولا تصل إليه، بل قد يصل إليه غيره، قد يصل إليه غيره ممن دعا قليلا ووصل قبلك. فهذا يؤخذ منه الإيمان بالقدر، تقول الحمد لله إذا كانت هذه مصيبة، تقول الحمد لله إذا كانت هذه مصيبة، تقول الحمد لله. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. في المعايب يعني واحد مثلا بيشرب دخان فتقول له اخي اتق الله اترك الدخان، ما يقولكش يا اخي والله هكذا قدري، قدر الله علي ان اشرب دخان، لو كان ربنا سبحانه وتعالى اراد شيء لن اشربش لن اشرب. لا، هذا كلام، هذا الاحتجاج كاحتجاج المشركين. القدر يحتج به في المصائب، يعني اذا حصلت انسان مصيبه كارثه بعدما عمل الاسباب، اسباب النجاح واسباب السلامه، ثم لم يوفق، وقعت له مصيبه او مرض او حادث او نحو ذلك، او خساره في مال او في تجاره، له ان يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. لكن لا يأتي الإنسان يأتي المعصية ويفعل الفواحش والمنكرات يقول قدر الله، لا يحتج بالقدر في المعايب، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. وهذه جملة لها تفصيل آخر سنتكلم عليه في العقيدة التحوية، ليس هذا مجاله. فأعطاه الرأي، إذا أعطى عليا الأرمل الذي كان مريضا بعينيه، والصحابة الكبار وفيهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة حرموا من هذه المذية، فأعطاه الراية وقال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخبار الأحاديث في صحيح البخاري أظن في المجلد العاشر تقريبا، العاشر أو الحادي عشر، و يعني إما يكون في العاشر أو كانوا في الأجزاء الأخيرة عادي في بعيد، لكن هو إما في العاشر أو في الحادي عشر لعل معرفته سهلة. نرجع إلى الحديث لنأخذ يعني بعض المسائل التي عندنا. قال انفذ على رجلك، يعني امضي على رجلك، يعني على مهل، على مهل. وهذا يفيد فائدة أن ينبغي في على المقاتلين في القتال أن يتحروا ويتحلوا بالتؤدة، بالتؤدة والتمهل، لأن العدو قد يعد لهم الكمائن التي لا يعلمون مواقعها وغير ذلك. فمن آداب الحرب التؤدة في المواطن التي فيها خوف، مواطن هجوم التي يكون فيها احتمال خديعة واحتمال غدر ونحو ذلك، فعلى المهاجمين أن يتئدوا. لذلك قال له انفذ على رسلك، يعني على مهل برفق بدون عجلة، لأن العجلة دائما قد هي مظنة للمهالك ومظنة للهزيمة، حتى تنزل بساحتهم، يعني بفناء الأرض التي حولهم، تنزل بساحتهم. ساحة اليهود في خيبر، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام قبل أن تقاتلهم، ادعوهم إلى الإسلام. والدعوة إلى الإسلام واجبة إن لم يكن العدو بلغته الدعوة، إن لم يكن العدو بلغته الدعوة، فالدعوة إلى الإسلام واجبة، يجب عليك أن تدعوها قبل المقاتلة، وربما يسلم. أما إذا كان وصلته الدعوة إلى الإسلام فإن فيها خلاف أهل العلم، والصواب أن الدعوة مستحبة، تدعوه إلى الإسلام استحبابا، وإن قاتلته وغرت عليه والدعوة وصلته قبل ذلك فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني أغار عليهم بدون أن يخبرهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام، يعني إذا دخلوا في الشهادتين أو أتوا بالشهادتين، فأخبرهم بعد ذلك بالأوامر والنواهي، أخبرهم بما بعد ذلك بأركان الإسلام وما يجب عليهم أن ينتهوا عنه. فوالله على قسم، لأن يهدي الله فيك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهتدي على يديك رجل واحد. انظر لقولي يهدي الله، فمعناه أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه النقطة لابد للداعي أن ينتبه لها. من الممكن أن تدعو في شخص 20 سنة 40 سنة ولا يهتدي، وقد تدعوه بكلمة واحدة ويقع الإيمان وتقع الهداية في قلبه، فإن الهادي والذي يهدي هو الله جل وعلا. والمقصود هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق، لأننا ذكرنا لكم بأن الهداية قسمان، هداية التوفيق وهداية إرشاد ودلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على رأس عمه أبي طالب يريد منه كلمة واحدة فقط، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، على رأسه سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي أسلم على يديه من أسلم ممن تعلمون، لم يستطع أن يقذف الهداية في قلب عمه، ومات أبو طالب وهو يقول إنه على ملة عبد المطلب جده، على ملة الأشياء يعني ملة الكفار. إذن أنت لا تملك هداية التوفيق، وإنما الذي يملكه هو الله جل وعلا. فإذا كنت تدعو شخص تدعو شخصا فاطلب له الهداية من الله سبحانه وتعالى، تدعو هذا الشخص وتحب له الهداية وحريص على هدايته، فاطلب له الهداية ممن بيده الهداية وهو الله جل وعلا. هذه مسألة مهمة، إن الداعي يجمع بين إرشاد الناس، هداية الناس للصواب والدعاء لهم، يعني يجمع بين الدعوة والدعاء، يجمع بين الدعوة إلى الله والدعاء لهذا المدعو، لهذا المدعو. ولا يفعل كما يفعل التبليغيون عند الخروج، فإنهم يضعون في ركن المسجد واحد أو اثنين يجتهدوا في الدعاء للجولة التي تخرج، جولة تخرج وواحد جالس كذا جالس كذا، واحد جالس في مسجد في ركن أو في مكان من الأماكن يجتهد في الدعاء أن الله يوفق أولئك الخارجين. كما قلنا لكم قبل، هذا التشكيل وهذه الصورة بدعة، هذا التشكيل وهذه الصورة بدعة، والوقت الآن لا يتسع لي مزيد كلام فيه، لكن نقول إذا كنت تدعو شخص وتدعوه دعوة إرشاد وبيان، فادعو الله جل وعلا بأن يوفقه وأن يهديه وأن يهديه وأن يأخذ بيده إلى ما تحب ويرضى، في قيام الليل، في سجودك، في أوقات الإجابة، وليس بهذا التشكيل الذي ذكرناه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، حمر جمع أحمر، جمع أحمر، والنعم وهي الإبل، النعم وهي الإبل يعني الإبل الحمراء، الإبل الحمراء والتي كانت العرب تقدمها مهورا في الزواج وفي النكاح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الإبل الحمراء العظيمة التي كانت العرب تتفاخر بها وبأنها من أموالهم. وقوله والله فيه جواز الحلف في العلم والتعليم والفتيا، قد تحلف على أمر من الأمور وأنت تعلم الناس نظرا لأهمية هذا الأمر، قد تحلف على فتيا والله إن هذه الفتوى كذا وكذا، لأن الناس مثلا ينكرون هذه الفتوى أو لا يصدقونك أو نحو ذلك، ففيه جواز الحلف وإن لم يستحلف الشخص، هذا في الأمور المهمة. أما الناس الآن تحلف على كل شيء، تحلف على كل ما هبت ودر، تحلف على القرش والعشر قروش في البيع والشراء، وتحلف على ربع جنيه والجنيه ونصف جنيه، وعلى البضاعة وهي بضاعة مغشوشة خبيثة تلقى في المزابل حتى الكلاب تتعفن تأكلها، فيحلف عليها مئات الأيمانات. يحلف بالله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، فاحفظ يمينك، فلا تحلف إلا إذا وجد ما يتبع الحلف. عند القاضي مثلا في المحكمة تحلف على أمر مهم، على فتية، على تعليم ونحو ذلك. ذكر في الحديث عدة مسائل كثيرة، ذكرنا يعني أكثر هذه المسائل والفوائد، منها التنبيه على أن على الإخلاص، ضرورة الإخلاص، وعلى أن البصيرة من الفرائض، البصيرة في الدعوة لله جل وعلا من الفرائض، وعلى أن المسلم ينبغي أن يبتعد عن المشركين، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم. وقد جاء في هذا الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وذكرت لكم أنه يجوز أن يسافر الإنسان إلى بلاد الشرك بهذين الشرطين، أن يأمن على نفسه من الشهوات، وأن يأمن على نفسه من الشهوات ومن الشبهات. ثالثا أن يقيم ويظهر دينه بين الكفار، أن يقوم بإظهار دينه بين الكفار. الفائدة السابعة كون التوحيد أول واجب، وهذا واضح أن يبدأ به قبل كل شيء حق الصلاة، وكذلك التنبيه على التعليم بالتدريج، وأن يبدأ بالأهم فالمهم، وأن يلتقي دعوة المظلوم. والثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. من أين تؤخذ هذه؟ من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. من المرض الذي كان أصيب به علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المبشرين للجنة من سادات الأولياء، فقد ابتلي بهذا الرمض في عينيه وبهذا الوجع وبهذا الألم، فهذا ليس فيه تنقيصا من قدره ولكنه رفع للدرجات، وهو من أدلة التوحيد. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا على أن الإنسان إذا احتسب الأجر وصبر على البلاء فهذا دليل على قوة إخلاصه. إذا احتسب الأجر واحتسب الصبر على هذا المرض فهذا دليل على قوة إخلاصه وتوحيده. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر، وهذا ذكرناها لحصولها، لحصول البشارة والإمارة لمن لم يسع لها ولمنعها عمن سعى لها، وهذه تكلمنا فيها بالتفصيل. والرابعة والعشرون الأدب في قوله على رجلك، الأدب في القتال لقوله تمهل، ينبغي أن يكون تؤخذ الأمور في القتال برفق وبتؤدة وبعدم تعجل، فلا يؤخذ منه الأدب في القتال. والخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، والدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليه من حق الله، وثوابا اهتدى عليه رجل واحد والثلاثون الحلف على الفتية، إذا كان هناك مصلحة تقتضي هذا، تقتضي الحلف. هذا نهاية هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.